صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك وعلى أهل بيتك المظلومين. يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم يا ابن الزهراء فنفوز، والله فوزا عظيما. ذاك المنى ثم ذاك المنى، لو أن ذلك يحصل يا غريب يا مظلوم كربلاء. وجه الصباح علي ليل مظلم وربيع أيامي علي محرم، والليل يشهد لي بأني ساهر. إن طاب للناس الرقاد فهوموا قلقا تقلبني الهموم بمضجعي، ويغور فكري في الزمان ويتهم ما خلت أن الدهر من عاداته تروى الكلاب به ويضم الضيغم، ويقدم الأموي وهو مؤخر، ويؤخر العلوي وهو مقدم، مثل ابن فاطمة يبيت مشردا ويزيد في لذاته يتنعم، ويضيق الدنيا يا على ابن محمد حتى تقاذفه الفضايا الأعظم. خرج الحسين من المدينة كخروج موسى خائفا يتكيت، وقد انجلى عن مكة وهو ابنها، وبه تشرفت الحطيئة الحطيم وزمزم هاي الضعينه ماشيه مشيه صلاه عدهم هوادج وضين وياهم نسى هاي الضعينه ماشيه والله عجب كلها سويه ماشيه خيل ورجا مدري برض مكه شحلت من مصا الحاج يلفي وهالضعينه وين ماشي قدامهم فارس وشعر الراس منثو بيده علم يشبه علام حيدر المنصو قايد الناقة وينتخي والسيف مشهو مثل الأسد يبر الضعين شمال ويمي واللي يقودون الضعان كلهم هوى والنوق هاي محملة عليها الفوى وهذا البطل عباس والأكبر وجا شبان كلهم للمنية مستعدي راياتهم كلها يا بو يا حيدري وما شمايلهم شمايل هاشمي هذي الهوادج للحريم الفاطمي واللي على الميمون كنه خاليح لكنما الحكم والأمر لله وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين روى الحر العاملي رحمة الله تعالى عليه في كتاب الوسائل عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنه قال إياك من خصلتين تهلك فيهما الرجال أن تدين بشيء من رأيك وأن تفتي الناس بغير علم آمنا بالله صدق سيدنا ومولانا الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه اللهم صل وسلم على محمد وعلى محمد هذه الصلاة لأنها ضعيفة لن تحسب ارفعوا الأصوات بالصلاة على محمد وآل محمد المقصود يعني لن تحسب من الصلوات الثلاث، وإلا هي عند الله تبارك وتعالى من أعظم الأعمال، أعظم الأعمال الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله. من الحركات الفكرية التي تعمل في مجتمعاتنا الشيعية بشكل عام الحركات الفكرية المتأثرة بالتنوير الغربي، يوجد في مجتمعنا مسارات وخطوط تتبنى التنوير الغربي، أو هي في بعض مفاصلها الثقافية متأثرة ببعض منطلقات التنوير الغربي. أتباع هذه الحركة الفكرية التنويرية يختلفون باختلاف درجة التأثر بالتنوير الغربي. هناك من يدعو إلى إلغاء الدين من رأس ويعيش بيننا ويروج للإلحاد أو لفكرة عدم وجود ما يسمى بإله الأديان، والبعض يعتقد بالدين ويعتقد بالتشيع، ولكنه يريد أن يقرأ التشيع قراءة جديدة على وفق المنظور التنويري الذي كان عند علماء الغرب في عصر التنوير. لهذا هو يشكك في التراث الروائي وفي الدراسات العقدية الكلامية والدراسات الفقهية والدراسات الأخلاقية المبنية على تراثنا الروائي، بل يوجد من يشكك حتى في القرآن الكريم، يشكك في نسبة القرآن إلى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، أو يقول إن صدرت آيات القرآن من النبي فهي صدرت منه بما هو بشر، بما هو إنسان، فالقرآن كتاب بشري وليس كتابا إلهيا. وهؤلاء عندهم نوادي فكرية يجتمعون فيها ويستثمرون وسائل الإعلام ووسائل التواصل، عندهم مواقع في الإنترنت، عندهم قنوات في اليوتيوب، جروبات في الواتساب، ويعملون بتنظيم، يوجد بينهم تنسيق، يحاولون أن يروجوا أفكارهم في المجتمعات الشيعية. وكما تعلمون أكثر الذين يرتادون وسائل التواصل هم من الأحداث، الشباب الذين لا توجد عندهم ثقافة ناضجة تعصمهم عن الوقوع في شبهات وإشكالات هؤلاء الذين يروجون بقوة الشبهات والإشكالات حتى يغيروا عقيدة الناس أو نمط حياة الناس. الإنترنت دخل في بلادنا سنة 97، ثم صار عاما في سنة 99. في سنة 2000 كان عدد الذين يرتادوا الإنترنت في بلادنا فقط 20,000. هذا العدد تضخم في سنة 2005 إلى 2.5 مليون إنسان. الآن النشرة الإلكترونية لهيئة الاتصالات تقول الذين يرتادوا الإنترنت في بلادنا أكثر من 16 مليون شخص، نسبة الأحداث منهم الذين لم يبلغوا 18 سنة 60%، 60% لم يبلغوا 18 سنة. من كان حدثا في هذا السن لا إشكال سوف يكون صيدا ثمينا لهؤلاء، خصوصا مع إهمال الآباء والأمهات لتربية الأبناء. الكثير من الأبناء يصرف جل وقته في ألعاب الكمبيوتر، صحيح أم لا؟ هذه الألعاب هي مشكلة في نفسها، تتلف الوقت، وسوف يسأل المرء عن عمره فيما أفنى. أيضا هي مطعمة بأفكار تتنافى مع ديننا، مع عاداتنا وتقاليدنا الحسنة، فيها أفكار تدعو إلى الإباحية، أفكار تدعو إلى العنف. هذه الألعاب بشكل عام تخلق في الطفل روح الانزواء والابتعاد عن المجتمع. الكثير من الآباء يشتكي من ظاهرة أن الأبناء لا يندمجون في الأسرة الكبيرة فضلا عن المجتمع. من أسباب هذه الحالة هو أن الطفل أمضى جل وقته في غرفة أمام ألعاب الكمبيوتر، بناؤه النفسي صار مكيفا بكيفية الوحدة والانزواء، لهذا لا يمكن أن يندمج في المجتمع أو يواجه صعوبة في الاندماج، لا يمكن أن يكون فاعلا. نحن وظيفتنا أن نبادر إلى أطفالنا إلى أبنائنا. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول: بادروا إلى أبنائكم قبل أن يسبقكم إليهم المرجئة. إذا لم تثقف ابنك، لم تعطه المعلومة الصحيحة، سوف يأخذها من غيرك. والمعروض اليوم كثير جدا، هم الآن يأتون إلى بيتك عبر هذه الشاشة الصغيرة ويقدمون أفكارهم بطرق مختلفة وبعضها جذاب خادع. نحن علينا أن نبادر، نبني ثقافتنا وثقافة أبنائنا من الناحية الفكرية ومن الناحية النفسية ومن الناحية السلوكية، حتى تكون هناك حصانة من هذه التيارات التي تخترق اليوم واقعنا الثقافي. نظرا إلى خطورة حركة التنويريين في الوسط الشيعي، قررنا أن نلقي هذه السلسلة النقدية التي تنقد التنوير بشكل عام والتنوير في الوسط الشيعي بشكل خاص. وكلامنا حول التنوير في الوسط الشيعي سوف يكون ضمن محاور ثلاثة. المحور الأول نتحدث فيه عن أهداف التنويريين الذين يعملون في الوسط الشيعي، ما هي أهدافهم، ما هو غرضهم. المحور الثاني في بيان ملامح التنويريين الشيعة تحت هذه الكومة من العناوين والمصطلحات: عنوان التجديد، الإصلاح، التنوير، نقد التراث، رفض الخرافة. نريد أن نتعرف على ملامح التنوير المتأثر بالفكر الغربي حتى نحدده ونميزه عن غيره. المحور الثالث في نقد بعض النظريات التي أفرزها التأثر بالتنوير الغربي. اليوم نحن نواجه المحور الأول، ما هي أهداف التنويريين الذين يعملون في وسطنا الشيعي؟ ما هو غرضهم من السعي وراء نشر أفكارهم في المجتمع؟ طبعا هناك أهداف كثيرة، ونحن لا يمكن في محاضرة واحدة أن نحصي جميع هذه الأهداف، لهذا سوف أقتصر على ذكر هدفين أساسيين يمكن إليهما ترجع سائر الأهداف. الهدف الأول هو هدف أصل، والهدف الثاني يتفرع من الهدف الأول. الهدف الأول لهؤلاء هو تحجيم الدين، تقزيم الدين، الحد من فاعلية الدين في المجتمع. طبعا نحن لا نتهم كل التنويريين أنهم بسوء نية يعملون على تحجيم الدين، بعضهم هو مقتنع بالأفكار التنويرية، يرى أن هذه الأفكار هي الطريق الصحيح، إصلاح المجتمع إنما يكون من خلالها. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: العامل بغير علم كالسائر على غير الطريق، لا تزيده سرعة السير إلا بعده. التنويريون يعتقدون أن الدين مجرد علاقة روحية بين الإله وبين المتدين المعتقد بوجود ذلك الإله، وبالتالي ينبغي أن يكون الدين فاعل فقط في العبادات والطقوس، كما أريد للدين المسيحي أن يكون حبيس الكنيسة، أيضا يراد للدين الإسلامي ولمذهب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أن يكون حبيسا في المسجد أو في الحسينية. هؤلاء يقولون الدين تجربة ذاتية روحية بين الله تبارك وتعالى وبين من يعتقد بوجوده، فلا ينبغي أن نبني نظام الحياة والعلاقات الاجتماعية وفق قوانين الدين. طبعا هؤلاء عندهم مشكلة في قراءة الدين الإسلامي، هؤلاء يعتقدون أن الدين الإسلامي كالدين المسيحي. الدين المسيحي كان عبارة عن بعض الأفكار العقدية، الاعتقاد بالثالوث، الاعتقاد بالفداء، الاعتقاد بالخطيئة، وبعض الأحكام والقوانين التي ترتبط بالأحوال الشخصية مثل حرمة التعدد في الزواج أو حرمة الطلاق. هؤلاء يتصورون أن الإسلام كذلك، وليس الأمر كذلك. أذكر ثلاث أمور حتى يتضح الفرق بين الدين الإسلامي وبين الديانة المسيحية. الأمر الأول هو أن الدين الإسلامي يقدم رؤية وجودية عامة ترى الإنسان حقيقة الوجود والعلاقات الموجودة بين الموجودات. في الدين الإسلامي هنالك رؤية كونية تبين لنا أصل الموجودات، العلاقة بين الموجودات، تبين لنا أن الكون يشتمل على عوالم مختلفة، ولسنا إلا في محطة من محطات هذه العوالم. يا أيها الناس، خلقنا وإياكم للبقاء لا للفناء، وإنما من دار إلى دار تنقلون. أيضا الدين الإسلامي يعطي نظام تشريعي متكامل، هنالك أحكام ترتبط بعلاقة الإنسان بالله تبارك وتعالى، وهناك أحكام ترتبط بعلاقة الإنسان بالإنسان وعلاقة الإنسان بالبيئة بالموجودات التي وجدت حوله. وعلاقة الإنسان بالله لا تنفك عن علاقة الإنسان بالإنسان. أكملكم إيمانا أحسنكم خلقا. الدين عنده أحكام تشريعية وأحكام جزائية، وأيضا الدين يقدم نظام أخلاقي ينسجم مع الفطرة مع وجدان الإنسان. نحن في كل واقع يوجد عندنا حكم، إما حكم واقعي نقطع به أو حكم ظاهري كالحكم المستفاد من خبر الواحد الظني الذي قام دليل قطعي على حجيته، أو الحكم المستفاد من فتوى الفقيه الذي قام دليل قطعي على حجية فتواه. ويوجد عندنا وظائف عملية تحدد ما ينبغي أن نفعل فيما إذا لم يصل إلينا حكم على مستوى القطع أو على مستوى الظن. نحن عندنا دين يعالج جميع الوقائع، إما بخطاب خاص كما في أقم الصلاة، أو بخطاب عام كما في قوله تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. أبو بصير يقول سمعت الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول أين هو عن الجامعة. نحن أيضا نقول أين التنويريون عن الجامعة، أملى رسول الله صلى الله عليه وآله وكتب أمير المؤمنين عليه السلام فيها جميع الحلال والحرام حتى أرش الخدج. في رواية أخرى لم يترك أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه شيئا إلا كتبه. إذن الإسلام نظام فيه قوانين محكمة متقنة تغطي جميع ما يحتاج إليه الناس، وليس كالديانة المسيحية بعض العقائد وبعض الأحكام الجزئية التي ترتبط بالأحوال الشخصية. الأمر الثاني هو أن الدين الإسلامي أعطى مساحة لإبداع العقل البشري. الدين قدم لنا قوانين دستورية وأعطى للعقل البشري حق أن يفرع من هذه القوانين أحكاما جزئية تنطبق على جميع وقائع الحياة، كما أن الدين الإسلامي أعطى للعقل حرية على أن يتكامل في كيفية تطبيق هذه الأحكام الشرعية، وطالبه بأن يطور نفسه في جميع المجالات لكي يكون تطبيقه للدين تطبيقا محكما. أذكر لك مثال: الدين الإسلامي عنده قوانين ترتبط بحركة الأموال في المجتمع. هناك معاملات أمضاها الشارع المقدس، هناك معاملات نهى عنها الشارع المقدس. فعلى مستوى حركة المال يوجد تشريع، ولكن كيف يجري الإنسان هذه المعاملات؟ مثلا أحل الله البيع وحرم الربا، كيف يجري الإنسان البايع؟ جواب هذا السؤال موكول إلى العقل البشري. بإمكان الإنسان أن يجري البيع بطريقة عفوية مباشرة، بإمكانه أن يوكل شخص، يوكل جهة، بإمكانه أن ينشئ مؤسسة مالية كالبنك. والدين يحث على التنظيم، يدعو إلى مثل ذلك. ما هي العملة التي يتعامل بها الإنسان؟ أيضا هنا الدين أعطى مساحة لإبداع العقل البشري، بإمكان الإنسان أن يتعامل بالنقدين الذهب والفضة، بالعملة الورقية، بإمكانه أن يطور نفسه ويتعامل بالعملة الرقمية. إذا تحولت العملة الرقمية إلى مال لها مالية، الإسلام لا يعارض البيع بها إذا كانت تعد مال، لا يوجد أي مشكلة في أن يتعامل الإنسان بها. إذن الدين كما أعطى قوانين عامة أعطى مساحة لإبداع العقل البشري، لهذا يمكن أن يواكب الدين جميع التطورات ويعالج جميع الوقائع، لأنه لم يحجر على العقل بل أعطى للعقل مساحة. الأمر الثالث هو أن الدين دعا إلى العقلانية في كيفية بناء المعرفة الدينية والمعرفة البشرية بشكل عام. الدين لا يقبل أن تبني فكرك على الظن والاحتمال أو على الرؤى والمنامات. الدين لا يقبل أن تقتنع بفكرة دون أن تحقق وتتعرف على مصدرها، تتعرف على مستندها. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. يقول الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إياك من خصلتين تهلك فيهما الرجال، أن تدين بشيء من رأيك، أن تعتقد بشيء استنادا إلى الخيرة أو إلى المنام أو إلى الظن أو إلى المزاج الذوق. بعض الناس يعتقد وفق مزاجه، مثلا يقول أنا أقلد هذا المرجع لأنني أجد أحكامه تتوافق مع مزاجي، الفتاوى اللي يقولها تدخل في رأسي. وهل رأسك ومزاجك هو ميزان الحقيقة حتى تقيم على أساس المزاج المرجع الذي هو أهل للتقليد والمرجع الذي هو ليس أهل للتقليد؟ الدين لا يقبل أن تبني معرفة إلا إذا كانت يقينية أو ترجع إلى معرفة يقينية. مثلا فتوى الفقيه في الأعم الأغلب فتوى ظنية، إذا أفتى لنا الفقيه نحن نقول يحتمل أن فتواه مطابقة للواقع ويحتمل فتواه ليست مطابقة للواقع. الفقيه ليس هو رسول الله صلى الله عليه وآله، ليس إماما معصوم، فتواه في الأعم الأغلب ظنية ونحن مأمورون بتقليده في الفتاوى الظنية التي لا نعلم بها. أما الفتاوى التي نعلم بها نحن لسنا مطالبين بتقليده، لكن فتوى الفقيه الظنية يوجد دليل قطعي على حجيتها، وهذا ما سوف نبينه إن شاء الله في ليالي مقبلة. بعض التنويريين يقول الدين الإسلامي عبارة عن حزمة من الآراء المختلفة، الفقهاء الذين يتحدثون باسم الدين هم مختلفون فيما بينهم، فكيف يمكن أن نعتمد على الدين مع اختلاف الفقهاء؟ وللأسف البعض يخدع بمثل هذا الطرح. أولاً الدين ليس كله عبارة عن أحكام خلافية، هناك أحكام كثيرة قطعية لا خلافة فيها، فلماذا لا يأخذ التنويري بهذه الأحكام؟ حسب تعبيرنا الدارج إذا كانت العلة وجود خلاف فهناك مسائل لا يوجد فيها خلاف، لماذا لا يأخذ بها؟ هذا أولا. ثانيا التنويري يقول اتركوا الفكر الذي يقدمه الفقهاء وخذوا بالتنوير الغربي. نحن في الليلة الأولى بينا أن علماء التنوير لديهم مناهج، نظريات، آراء متضاربة فيما بينها، حتى علماء التنوير اختلفوا فيما بينهم. فلماذا لا نرفض المنتج التنويري؟ هناك حداثة، هناك ما بعد الحداثة. لماذا لا نكفر بالحداثة ونكفر بما بعد الحداثة لوقوع خلاف بين علماء الحداثة وعلماء ما بعد الحداثة؟ أي عاقل يقول ينبغي أن نرفض الطب لأن الأطباء مختلفون؟ ينبغي أن نرفض علم الفلك وعلم الفيزياء لأن علماء الفلك وعلماء الفيزياء مختلفون فيما بينهم. الدين فيه أحكام ظنية تقبل الخلاف، فيه أحكام قطعية. أنت في الأحكام الظنية مأمور باتباع الدليل القطعي الذي دل على حجية هذه الأحكام، وهذا أمر سوف نفصل فيه إن شاء الله في ليالي مقبلة. نأتي عند الهدف الثاني، وهو تقليص دور طالب العلم في المجتمع. التنويريون يقولون طالب العلم هو الذي يقود المجتمع الشيعي، مثلا المرجع هو الذي له الكلمة العليا وأكثر إنسان يؤثر في نفوس الشيعة، وهذا ليس أمرا صحيحا في نظر التنويري. لماذا؟ يقول لأنه قبل 100 سنة كان الناس يعيشون جهل، الذي يقرأ وعنده ممارسة فكرية تقريبا طالب العلوم الدينية، بقية الناس كانوا فلاحين كسبة. قبل يمكن أن نقبل قيادة طالب العلم للمجتمع، أما اليوم وجد المثقف المتخصص في علم الاجتماع، في علم الاقتصاد، في سائر العلوم التي ترتبط بعلاقة الناس في المجتمع. والمثقف أولى بقيادة الأمة من رجال الدين، لأن رجال الدين لا يوجد عندهم إلا حلال حرام، أحكام حيض نفاس، وهذه الأحكام لا تنفع لقيادة المجتمع. وعادة هؤلاء يقومون بأمرين في مقام ترويج أفكارهم. الأمر الأول هو تتبع أخطاء وعثرات ما يسمى عندهم بالمؤسسة الدينية. دائما يحاولون أن يبحثوا عن أخطاء رجال الدين، الخلافات الموجودة بين رجال الدين، يسلطوا عليها الضوء حتى يبرزوا رجال الدين الشيعة كرجال الدين في الكنيسة في القرون الوسطى، لا يختلفون عن أولئك في الجشع في الطمع، يرفعون شعارات ولا يطبقون تلك الشعارات. وأنتم تلاحظون الآن توجد منابر ومواقع خاصة في تتبع عثرات المؤمنين رجال الدين أو المثقفين الذين يؤمنون بمشروع الدين، وينشرون هذه الأخطاء وهذه العثرات بين الناس لكي يسقط طالب العلم في عيون الناس. طبعا هؤلاء لا يقومون بعمل نزيه من جهتين، أولا لا يجوز تتبع عثرات المؤمنين في شرعنا، ثانيا هؤلاء لا يذكرون الجوانب الإيجابية، فقط يقتصرون على ذكر الجوانب السلبية. الحوزة مسيرتها تمتد لأكثر من 1000 عام، يوجد عندها نماذج متألقة، يوجد لها أدوار عظيمة جدا في حفظ الدين، في حفظ القيم، في تربية الناس، في شد الناس بمنهج رسول الله والأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. طلاب العلم بالملايين وبينهم علاقات طيبة حسنة، هؤلاء يتركون كل ذلك ويبحثون عن نزاعات وقعت مثلا بين الشيخية وغيرهم، أو نزاعات وقعت بين الإخبارية وغيرهم، أو بعض النزاعات التي تقع بسبب الاختلاف في التقليد. هدف هؤلاء ليس إلا إسقاط مكانة طالب العلم في المجتمع. هذا هو الأمر الأول الذي عادة يقومون به. الأمر الثاني والتفتوا بارك الله فيكم، هو تسطيح العلاقة بين طالب العلم والمجتمع وبين طالب العلم والمثقف. هؤلاء يحاولون أن يصوروا أن هناك تقاطع وتعارض بين دور طالب العلم وبين دور المثقف المتخصص في علوم الإنسان. حتى لا أطيل عليك أذكر لك مثالين، ودائما الأخوة يقولون لي كثر من الأمثلة، أذكر لكم مثالين إن شاء الله لكيفية تسطيح هؤلاء للعلاقة بين طالب العلوم الدينية وبين المجتمع من جهة وبين المثقف من جهة أخرى. المثال الأول هو لمتحدث استمعت إليه قبل عدة سنوات. هذا المتحدث طرح على نفسه سؤال، وهو لماذا يوجد صراع بين طالب العلوم الدينية وبين المثقف؟ طبعا لا يوجد صراع، لا يوجد خلاف بين طالب العلم وبين المثقف، ولكن من أدوات هؤلاء خلق صراع، محاولة إيجاد تنافي بين طالب العلم والمثقف لكي يقولوا هناك تنافي بين الدين الذي يعرضه طالب العلم وبين معطى العلم الذي يمثله المثقف. هو يتصور أن هناك نزاع بين رجل الدين وبين المثقف، فيطرح على نفسه هذا السؤال، يقول لماذا يوجد صراع؟ فيذكر مثال لكي يبين سبب وجود الصراع. يقول طالب العلم كان سابقا يقوم بدور الطبابة، إذا مرض إنسان يجيبونه عند طالب العلم يقرأ عليه آية، صحيح أم لا؟ أو يقرأ في ماء أو يكتب أحراز، كان هو الطبيب في المجتمع. ثم جاء المثقف ودرس الطب في الدراسات الأكاديمية وفتح له مؤسسة، مستشفى، مستوصف. الناس ذهبوا إلى المثقف الطبيب فوجدوا أن وصفته في الأعم الأغلب تعطي أثرا، بل في بعض الحالات دائما تعطي أثر، فانسحبوا عن رجل الدين وذهبوا إلى مثقف. رجل الدين شعر بأن المثقف يسحب البساط من تحت أقدامه فأخذ يحارب المثقف. اقرأوا ما ورائيات هذا المثال. هذا الرجل بهذا المثال يحاول أولا أن يعطينا هذه الرسالة، وهي أن طالب العلم يتدخل في غير اختصاصه، وثانيا يحاول أن يفهمنا بأن المشكلة ليست من المثقف وإنما من طالب العلم، هو الذي ابتدأ في عداء المثقف. وثالثا يريد أن يقول لنا خلاف المثقف مع طالب العلم أساسه نزعات نفسية، مصالح شخصية عند بعض رجال الدين، هؤلاء شعروا بأن المثقف يهدد مصالحهم في المجتمع، لهذا صارت عندهم ردة فعل مناهضة للتطوير الذي يدعو إليه المثقف. نأتي عند المثال الثاني، وهو مثال يذكره الدكتور علي شريعتي الكاتب الإيراني المعروف. شريعتي عنده قصة لطيفة، يقول كان يوجد رجل يعمل في المساج في حمام ما. سابقا كانت الحمامات لا توجد في البيوت، خارج البيوت الناس يذهبون ويجتمعون فيها، ويوجد عامل يعمل مساج في حمام ما، يوم من الأيام دخل طبيب على عامل المساج فأخذ يتحدث مع عامل المساج، تعرف عامل المساج على أنه طبيب، فقال له: أنا أشتكي من ألم في إصبع يدي. قال له الطبيب: ضع المرهم الفلاني وإن شاء الله يكتب الله لك السلامة. فعلا استخدم المرهم وعافاه الله تبارك وتعالى. بعد مدة دخل على عامل المساج مسؤول في الشرطة، رآه عامل المساج مغموم فسأله عن السبب، قال: كثرت الجريمة، الناس ما عادوا يخافون من الشرطة. فقال عامل المساج لهذا الشرطي: المسألة ترى سهلة جدا، ضع المرهم الفلاني على إصبعك وإن شاء الله تنحل هذه المشكلة الاجتماعية. هنا الدكتور يعلق، الدكتور شريعتي، يقول عامل المساج يلتقي بشرائح مختلفة من المجتمع، فيهم الطبيب، فيهم المهندس، فيلتقط منهم معلومات مختلفة، فهو في الحقيقة مثقف التقاطي، عنده معلومات من علوم مختلفة، ولكن لا يستطيع أن يفعل، لا يوجد عنده نضج بحيث يستطيع أن يضع حلول للمشاكل الاجتماعية. وطالب العلم كذلك، طالب العلم يأتيه الطبيب يسأل عن أحكام دينه، يأخذ منه بعض المعلومات، يأتيه المهندس أيضا يسأل عن أحكام دينه، كما يحتاج الناس إلى المساج يحتاج الناس أيضا إلى الدين. فطالب العلم يلتقط من شرائح المجتمع المختلفة مجموعة من المعلومات العشوائية، ثقافته التقاطية. إذا كانت ثقافته التقاطية فلا ينفع لأن يكون قائدا في المجتمع، ينبغي أن يكون غيره القيادي، أما هو فلا ينفع أن يكون قائدا. هكذا يحاول هؤلاء أن يسطحوا لنا العلاقة بين طالب العلم وبين المجتمع، وبين طالب العلم وبين المثقف. طبعا الوقت لا يعين ولا يساعد، لهذا سوف أقتصر على ذكر ملاحظتين وعلى وجه السرعة. التفتوا بارك الله فيكم، صلوا على محمد وآل محمد. الملاحظة الأولى هي أن هؤلاء غاب عنهم دور الدين، وبالتالي غاب عنهم دور طالب العلم. ليست وظيفة طالب العلم أن يقرأ على المرضى، أو أن يقرأ في الماء لكي يشافي المرضى، أو يكتب أحراز. وظيفة طالب العلم هي أن يبين معالم الدين ويشرف على حركة المجتمع بحيث تكون هذه الحركة مطابقة لتعاليم الدين. النبي الأكرم صلى الله عليه وآله جاء من أجل التربية والتعليم وفق التعاليم التي أنزلت من السماء. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. طالب العلم وظيفته أن يكون خليفة لرسول الله صلى الله عليه وآله في القيام بهذه الأدوار، يبين العقيدة، أحكام الفقه، يبين القانون الذي وضعه الله تبارك وتعالى للناس. ومن هذا القانون أن للفقيه منصب الإفتاء ومنصب القضاء ومنصب الولاية على بعض الأمور، سواء كانت الولاية ولاية عامة أو كانت ولاية خاصة. وعلى طالب العلم أن يبين ذلك. نعم طالب العلم من حيث أنه مؤمن تقي ورع قد يكون من أسباب بركة الله تبارك وتعالى. أسباب بركة الله تنقسم إلى قسمين، أسباب مادية وأسباب معنوية. الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه يقول طين قبر الحسين صلوات الله وسلامه عليه شفاء، تربة الحسين شفاء، وهذا سبب معنوي. طالب العلم كأي مؤمن ورع تقي من حيث أنه مؤمن قد يكون دعاؤه بركة، قد تكون قراءته بركة، ولكن ليست وظيفته أن يعالج الناس، ليست وظيفته إذا اخترب الجوال يصلح الجوال، إذا اختربت السيارة يصلح السيارة. طالب العلم وظيفته التربية والتعليم والإشراف على حركة المجتمع لكي يضمن أن هذه الحركة وفق التعاليم التي أرادها الله تبارك وتعالى. الملاحظة الثانية، هؤلاء يعتقدون أن هناك تقاطع وخلاف بين دور المثقف ودور طالب العلم، وليس الأمر كذلك. أي طالب علم يعتقد أن دور المثقف يتنافى مع دوره مشتبه، وأي مثقف يعتقد أن دور طالب العلم يتنافى مع دوره أيضا هو مشتبه. حتى يتضح لك اشتباه هذه الفكرة، فكرة منافاة دور طالب العلوم الدينية للمثقف، أيضا أذكر لك مثال. هذه الليلة هي ليلة الأمثلة إن شاء الله، حتى في الليالي المقبلة إذا لم نذكر أمثلة لا نحاسب، لأننا جمعنا الأمثلة كلها في هذه الليلة. من الأمور التي نبتلي بها في مجتمعنا، ركزوا بارك الله فيكم، من الأمور التي نبتلي بها في مجتمعنا أن بعض المؤمنين يجمعون أموال لأجل بناء البيت أو لأجل الزواج، صحيح أم لا؟ هذا الجامع كسلوك تتعلق به أحكام كثيرة، من الأحكام تعلق الخمس، وجوب الخمس بعد حلول الحول. لو فرضنا أن شخص دخل في بيته وأغلق على نفسه غرفة وأخذ ورقة وقلم وأخذ يفكر، وانقدحت في ذهنه فكرة، وهي أن يكتب إلى الفقيه يطلب منه أن يرفع اليد عن وجوب الخمس في المال الذي يجمعه الناس لأجل الزواج أو لأجل بناء بيت. ثم كتب هذه الفكرة وصورها في أوراق وأخذ يوزعها على الناس أو يرسلها إلى المراجع والفقهاء. كيف يمكن أن نقيم هذه الفكرة التي قام بها هذا الشخص؟ هذه الفكرة يوجد فيها احتمالان. احتمال الأول أن هذا الشخص يطلب من الفقيه أن يغير رأيه الفقهي، يقول له أنت انتهيت بحسب الأدلة إلى وجوب الخمس، وأنا أطلب منك ألا تفتي كحكم كلي بوجوب الخمس. وهذا الاحتمال واضح الفساد، لأن الذي يكتب هذه الورقة إن كان مجتهد فهو ليس معني بفتوى من يفتي بوجوب الخمس، هو بإمكانه أن يعمل برأيه. إذا لم يكن مجتهداً ليس من أهل الاختصاص، من الخطأ أن يطلب من أهل الاختصاص أن يغيروا رأيهم. يعني تصوروا مريض يدخل على طبيب، يكتب له الطبيب وصفة، فيقول المريض للطبيب غير هذه الوصفة، بدل رأيك فيها، أنا غير مقتنع بها، هل يقبل من؟ لا يقبل من. غير المتخصص ليس من حقه أن يعترض على المتخصص. المرجعية ليست ما يطلبه المقلدون، مسألة الإفتاء مسألة تستند إلى أدلة قرآنية وروائية، الفقيه لا يمكن أن يتعدى هذه الأدلة. السيد السسناني حفظه الله في سنة من السنوات لم يثبت عنده هلال شهر من الشهور، وأشيع بين الناس ثبوت الهلال. أحد المؤمنين هداه الله كتب للسيد السستاني يقول له: أليس من الأجدر أن تحتاط في مسألة الهلال؟ مكتب السيد أجاب، قال: إن سماحة السيد حفظه الله لا يفتي ولا يحتاط إلا بالمقدار الذي تستلزمه الأدلة. هو فقيه مقيد بأدلة، مقيد بأحكام. ثم قال الجواب: وإذا كنت ترغب في من يفتي أو يحتاط كما تشاء فابحث عن مرجع آخر. المرجعية ليست ما يطلبه المقلدون، المرجع ليس مرشح في سباق سياسي وظيفته الشرعية تحتم عليه أن يطبع هذه الرسالة العملية. تريد أن تقلد قلد، ما تريد تقلد هذا لا يضر المرجع، هو لا يبحث عن الشهرة، لا يبحث عن عدد الأتباع. قالوا له: ابحث عن مرجع آخر إذا كنت تريد مرجع يفتي على مزاجك. الاحتمال الثاني: لا، قصد هذا الرجال المؤمن ليس أن يغير المرجع فتوى، بل المرجع عنده ولاية بإمكانه أن يسقط الخمس عن شريحة من المؤمنين إذا اقتضت المصلحة ذلك. هنا نقول: التفتوا، في هذه المسألة توجد جهتان: مصلحة المؤمن الذي يجمع الأموال لكي يبني بيتا، لكي يتزوج، والجهة الثانية هي مصلحة مصارف الخمس. الخمس توجد له مصارف مقررة شرعا: بناء المشاريع الدينية، دافع ضرورات المؤمنين، مساعدة الفقراء والمحتاجين، لا سيما من بني هاشم أعزهم الله. إذن هناك تزاحم بين مصلحة صاحب المال ومصلحة مصارف الخمس. كيف نخرج في هذا التزاحم بمعادلة دقيقة؟ هنا يأتي التنسيق بين دور طالب العلم وبين دور المثقف. هنا نحن بحاجة إلى خبير اجتماعي يرصد لنا الحاجات، صحيح أم لا؟ بحاجة إلى خبير في المحاسبة يعين لنا كم الوارد والصادر في الخمس، وهل ما يأتي من حقوق يغطي الحاجات الضرورية أم لا؟ ثم بعد هؤلاء الخبراء يأتي دور الفقيه صاحب الولاية ليقرر هل يسقط الحق أو لا يسقط الحق. القضية مو قضية عشوائية أغلق على نفسي بابا ثم أفكر بطريقة فردية وأصدر اقتراحات وأوزع أوراق على المؤمنين. المرجع يقوم بدور يشرك فيه الخبراء، يشرك فيه المختصين، فعلى هذا الذي يقترح أيضا أن يقوم بمثل هذا الدور. أولا يجلس مع خبراء يدرس حاجات المؤمنين في جميع بقاع الأرض، موارد الصرف، يدرس وفق معطيات متخصصين مثقفين متخصصين. هنا يأتي دور المثقف كدور مكمل لدور رجال الدين. القضية ليست عشوائية، لابد من احترام كل شخص في تخصصه، كل شخص في تخصصه له الريادة. الفقيه في استنباط الأحكام الشرعية، في منصبه كمفتي كقاضي كصاحب ولاية له الريادة، في كيفية تطبيق الدين نحتاج إلى جميع المثقفين الذين عندهم خبرات في جميع شؤون الحياة. من التعاليم التي نأخذها من الحسين صلوات الله وسلامه عليه في هذه الحركة المباركة، حركة الحسين، نهضة الحسين، احترام أهل الاطلاع. الإمام الحسين في مسيرته إلى الكوفة التقى بالفرزدق، قال للفرزدق: كيف تركت الناس؟ قال قلوبهم معك وسيوفهم عليك. الحسين صلوات الله وسلامه عليه إمام معصوم، هو أعلم الناس بالناس، هو أخبر الناس بأهل الكوفة. لماذا يسأل الفرزدق؟ يريد أن يعطينا درسا في أخذ مشورة من كان مطلع، وإلا هو صلوات الله وسلامه عليه يعلم أنه سوف يقتل وأن أهل الكوفة سيغدرون به ثم يقتلونه. لما سمع ذلك من الفرزدق قال إنا لله وإنا إليه راجعون، وسار إلى الكوفة. مع أنه سمع ذلك من الفرزدق إلا أنه ذهب إلى الكوفة، لأنه صلوات الله وسلامه عليه يعلم بأنه سيقتل. قبل أن يخرج من مكة قام في الناس خطيبا قال خط الموت على ولد آدم، مخط القلاد على جيد الفتى، وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف، وخير لي مصرع أنا لاقيه، كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات، بين النواويس وكربلا فيملأن مني أكراشا جوفا، وأجربة سغبا لا محيص عن يوم خط بالقلم رضا الله رضانا أهل البيت. الحسين يعلم أنه مقتول، رسول الله أخبر بشهادته، وقف رسول الله مواقف نقلت بالتواتر ذكر فيها مصيبة الحسين، بكى وأبكى على صبطه وحبيبه الحسين. أمير المؤمنين أيضا أخبر بشهادة الحسين، تقول الروايات لما اجتاز الفرات نادى ثلاث مرات صبرنا أبا عبد الله، صبرنا أبا عبد الله، صبرنا أبا عبد الله. صبر على أي مصيبة يا مؤمن؟ مصيبة عظيمة، إمام معصوم يذبح كما تذبح الشاة ثم يرض صدره وظهره حتى يختلط يمينه وشماله، أين المنادي وحسين؟ ثم يطاف برأسه من بلد إلى بلد. لهذا في قلوب المؤمنين حرارة لا تطفأ أبدا، كل مؤمن ينادي بأعلى صوته حسين 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 بأعلى صوتك حسين حسين، ودع الحسين ودع الحسين حسين حسين. لما بلغ محمد بن الحنفية أن إمامنا عزم على الخروج ذهب إليه ضمه إلى صدره قال أخي حسين أين تذهب؟ الحاج يقصد مكة من أجلك، يريد أن يحج بحجك. أخي حسين أنت تعرف أهل الكوفة وتعرف غدرهم أبيك وأخيك من قبل، لم لا تبقى عند البيت الحرام؟ قال له الإمام خفت أن أكون الذي تهتك به حرمة هذا البيت، أين المنادي وحسين؟ قال محمد إنا لله وإنا إليه راجعون. أخي حسين إذن لما لا تذهب إلى اليمن أو بعض نواحي البر فإنك بذلك تكون أمنع؟ قال الإمام والله لو كنت في جحر هامة من الأرض لأخرجوني حتى يقتلونني، أين المنادي وحسين؟
رجع محمد وإذا به يسمع أن الحسين ارتحل سحرا، ذهب إليه مسرعا حاسر الرأس حافي القدمين، كأني به يلطم رأسه وصدره لزم زمام ناقة الإمام. قال أبا عبد الله لم تخرج سحرا؟ قال له الإمام جاءني حبيبي رسول الله قال لي اخرج يا حسين فقد شاء الله أن يراك قتيلا مرملا بدمائك. قال إنا لله وإنا إليه راجعون. أخي حسين، إن كنت تعلم أنك مقتول فلماذا تخرج النساء؟ لماذا تخرج زينب؟ قال له وقال لي حبيبي رسول الله وشاء الله أن يراهن سبايا مهتكات على أقتاب المطايا. هل عام حجي قرره رب البرية، عندي مناسك في طفوف الغاضري، حجاجي كلهم بالمناسك عدهم علوم، نيتهم القربة وغسلهم نزف الدموم ونزع المخيط مفارق الأجساب ونزع المخيط مفارق الأرواح لجسوم، وعن الحجر كلهم يقبلون المني. ما شافت الدنيا مثل حجاج لطفو بالمعركة يسعون بين أرماح وسيو، وتقصير هذا قطيع هذا وذاك الكفو، وتقصير هذا قطيع راسه وذاك الكفو، والتلبية لبيك يا روح الزكي مع أنصار الحسين، والتلبية لبيك لبيك اللهم لبيك بنجيعي وبقطع راسي وسهام في مهجة رضي، لباك ظل عمي تلبي لك ظلو، وراضي بمبيتي تحت حافر لعوجي. أبا عبد الله، ماذا عن زينب؟ عندها طواف، عندها سعي، نعم نعم، طوافها حول جسد أبي عبد الله، وأما سعيها فبين جسد الحسين وجسد أبي الفضل العباس، وزينب سعيها يختلف عن سائرنا، وزينب سعيها يختلف عن سائرنا، عدها الصفا لحسين واما المروى عب، والمروى راس من فضخ والصفا بلار، وكل ما تهرول طاردتها خيل ومي، حجاج وادي كربلاء دون البرايا عافوا ثياب العيد وامتدوا عرا ونزف الدماء لأولادهم أغلى هدا وانا هدية عيد راسي حق رقي حجي مهو بالحاج حجي يا معا وصدري الكعبة والحجار نحر يلمن وحجر النبي اسماعيل ذبح ابن المب وما اطوى في حال خيام الخلي
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم يا من لا يرد قضاءه عن كل ذي سلطان منيع ولا يدفع بلاءه عن كل ذي مجد رفيع يا دافع الهم عن المأسور الضعيف عند معضل الخطب ودافع الغم عن المضطهد اللهيف عند مفزع الكرب أسألك بأجل الوسائل إليك وأقربها لديك محمد خاتم النبيين وأهل طه وياسين أهل بيته الطيبين الطاهرين أن تجعل لنا فرجا وأن تيسر لنا من محننا مخرجا اللهم أخواني الحاضرين احفظهم فردا فردا وفقهم لمراضيك جنبهم معاصيك المؤسس تقبل عمله أوسع في رزقه اللهم عافي جميع المؤمنين والمؤمنات لا سيما المنظورين وإلى موتانا وموتاكم وموتى المؤمنين والمؤمنات قضاء الحوائج شفاء المرضى نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة قبلها صلوات